بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص وروائع التابعين. وبدأت أحدثكم في اللقاء الماضي عن قصة شريح القاضي. احنا ننتقي هذه القصص لان سبحان الله كل واحد من هؤلاء تميز بشيء، وشريح تميز بالعدل، والعدل يعني من خلال القضاء سبحان الله العدل تقوم به السماء والارض، الدول تسقط بالظلم، ما تسقط بالضعف، تسقط بالظلم. دولة كافرة فيها عدل تستمر، دولة مسلمة فيها ظلم لا تستقر. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم بين العباد. وكان الصحابة الكرام الذين يعني تولوا أمر المؤمنين، عمر، عثمان، علي، معاوية رضي الله عنهم، والخلفاء بني أمية الذين جاءوا بعدهم، لم يجدوا خيرا من شريح للقضاء، رغم أنه تابعي لم يكن من الصحابة، وكان هناك عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم في وجوده، لكن اختاروه لذكائه وحكمته وعلمه وعدله، تميز حتى على الصحابة الكرام في هذا المجال. فسبحان الله، يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من الأولين يعني الصحابة الكرام ليس أحد مثلهم، لكن هناك من الآخرين من استطاع أن يدركهم في بعض الجوانب وليس في كل شيء، وإنما الفضل للصحابة الذين رأوا عين يعني رأت عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. بس استطراد في هذا أن سأل أحد الناس، سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ عمر بن عبد العزيز يسمى الخليفة الراشد الخامس، ومعاوية رضي الله عنه صحابي وحكم. فهنا أحمد بن حنبل غضب، قال ويحك، انظر ما تقول، أتقارن رجل من المسلمين برجل رأت عيناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة من ناحية الفضل لا يقارنون، لكن في المهام الخاصة في القدرة العسكرية قد يأتي من يفوق بعض الصحابة عسكريا، في القدرة العلمية قد يأتي من يفوق بعضهم من الناحية العلمية، وكذلك في القضاء فاق شريح كثير من الصحابة في قضية القضاء، وإلا لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول من ولاه. ولذلك كان شريح الحقيقة يعني رمز للقضاة، يجب على كل محامي وكل قاضي وكل واحد في القانون وفي الشريعة أن يرجع إلى سيرة شريح، لأنه وضع منهجا في القضاء يؤصل به العدل. ذكرت لكم كيف كان يقيم الحق على حتى أولاده، ورأيت قصته مع ابنه الذي خشي أنه يذهب يتفق مع الذين خاصموه اتفاق يدخل فيه ظلم عليهم، فطلب أن يأتي للقضاء حتى يحكم عليه. وكان من شأنه في قضية القضاء أنه كانت الشكوك تساوره أحيانا في شهادة بعض الشهود، لكن إذا شهد الشاهد ما دام توفرت فيه شروط العدالة ما يستطيع يرده، فكان ماذا يفعل؟ هذا أيضا منهج، القاضي لا يحكم بناء على قناعاته، لازم يحكم بناء على الشهادة التي أمامه والدليل التي الأدلة التي أمامه. فكان إذا شك شديد أنه هذا قد يكذب أو يحرف الحقيقة أو شيء من هذا وما عنده طريقة لإبطال شهادته، ماذا يفعل؟ كان ينصحهم ويعظهم إذا ما وجد أي وسيلة لدفع شهادتهم، فكان يقول للشهود قبل أن يؤدوا شهادتهم، اسمعوا مني هداكم الله، إنما يقضى على هذا الرجل بشهادتكم أنتم، أما أنا كقاضي فأتقي النار بكم، يعني أنتم بيني وبين النار إذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما ظلمت هذا الرجل، أنا ما ظلمت، هؤلاء شهدوا عليه، فأنتم باتقاء النار أولى في وسعكم، يعني يسعكم من حقكم الآن، في وسعكم الآن أن تدعوا الشهادة وتمضوا، يعني أنصحكم لا تشهدوا، يعني أنتم ليس لكم شأن، هذا اثنين متخاصمين، أنتم تشهدون لأحدهما على الآخر، تشهدون فتأخذون جزء من النار إذا كان شهادتكم باطلة، فأنصحكم لا تشهدوا، اخرجوا من القضية، خلوا رجلين بينهم بين بعضهم، تشهد وتأخذ اسم عشان صاحبك ولا قريبك، لماذا؟ فإذا أصروا على الشهادة التفت للذي يشهدون له قال اعلم يا هذا أنني أقضي بشهادتهم، أنا سأحكم بناء على هذه الشهادة، وأنا أرى أنك ظالم، أنا قناعتي الشخصية أنك ظالم، ما أنت مظلوم، لكني لست أقضي بالظن، أنا ما أحكم بالظنون ولا أحكم بقناعاتي، إنما أقضي بشهادة الشهود، وإن قضائي قد يحل لك شيئا حرمه الله عليك، فاتق الله. فإذا أصر كان يردد شعارا قبل أن يحكم، خاصة في القضايا التي هو قناعته أن الحق مع المظلوم لكن الشهادة والأدلة مع الظالم، فكان يردد هذه القولة: غدا سيعلم الظالم ظلمه، غدا سيعلم الظالم من الخاسر، غدا سيعلم الظالم من الخاسر، إن الظالم ينتظر العقاب من الله عز وجل، وإن المظلوم ينتظر الإنصاف من الله عز وجل، وإني أحلف بالله أنه ما من أحد ترك شيئا لله عز وجل وأحس بفقده. يعني نصيحة لك، اترك، ما إذا تركت شيء الله سبحانه وتعالى سيعوضك، اترك. فما كان فقط يقضي، وإنما كان ينصح لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين ولخاصة المسلمين، بل كان يتجاوز قضية القضاء إلى أن يعلم الناس معاني في الإيمان. رجل كان ليس فقط قاضيا، كان عالما. يروي أحد الناس يقول: سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمني وهمني لصديق لي، وقاعد أكثر من الشكوى وأشتكي، ما كثير منا ما فينا أحد إلا يشتكي، بطني ولا رأسي ولا كذا ولا الفقر ولا كذا ولا واحد ظلمني ولا ما القانون خالفني وكذا وزين وفلان أخذ حقي، ما في واحد منا ما يشتكي. يقول: فوجدني وأشتكي شكوى يعني مرة، ويبدو أن الرجل يعني بالغ في الشكوى. فهنا هذا الرجل كان يعرفه شريح، فناداه قال: تعال. يروي القصة هذا الرجل الشاكي، يقول: قال لي شريح: يا ابن أخي، إياك والشكوى لغير الله عز وجل، إن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا، هذا الذي تشتكي إليه يا صديق يا عدو، أما الصديق فتحزنه، يعني تشتكي إليه ويتعاطف معك ويحزن بس ما قادر يسوي شيء، وأما العدو إذا اشتكيت لعدو يكرهك فيشمت بك. ثم قال: يعلمني، قال: انظر إلى عيني هذه، وأشار إلى إحدى عينيه، قال: والله، شوف الكلام العجيب، ها؟ قال: والله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا، عين شكلها سليم لكن ما يشوف فيها، والله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة، ولكني ما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت في هذه الساعة. يقول: حتى أهلي ما يعرفون أن أنا أعور العين. ثم قال: أما سمعت قول العبد الصالح يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فاجعل الله عز وجل مشكاك ومحزنك عند كل نائبة تنوبك، فإنه أكرم مسؤول وأقرب مدعو. الله الله، أي معاني في الإيمان تتجلى في مثل هذا الكلام. ورأى ذات يوم رجلا يسأل آخر شيئا، يطلب، ويبدو أنه يعني بدأ يطلب بإلحاح وبتذلل، فناداه فقال له: يا ابن أخي، من سأل إنسانا حاجة فقد عرض نفسه على الرق، صار عبدا، إن قضاها لك فقد استعبدك بها، صار له فضل عليك وصرت عبد عنده بسبب هذا الفضل الذي عليك، وإن ردها عنك، ما أعطاك إياها، رجعت أنت ذليلا ورجع هو بخيلا. شوف كامل عجيب، إذا أداها لك صرت عبدا عنده بسبب الفضل، وإذا ردها عنك ما أعطاك إياها، أنت رجعت ذليل وهو رجع بخيل. فإذا سألت فلا تسأل الناس واسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه لا حول ولا قوة ولا عون إلا بالله. وكان يعلم الناس كذلك معاني الإيمان والرضا بالقضاء والقدر. كان يعيش في الكوفة، ووقع في الكوفة طاعون، انتشر المرض بين الناس، بدأ الناس يموتون بالعشرات. فأحد أصدقاء شريح المقربين هرب من الكوفة إلى النجف يطلب الهرب من الوباء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصدر قرارا في قضية الوباء الذي ينتشر بين الناس، إذا حل الطاعون في بلد، طاعون هو الوباء، إذا حل الطاعون في بلد أنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا وقع في بلد أنتم خارجه فلا تدخلوه. مثل حجر صحي، قانون، قانون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خالف هذا القانون، كان معروف بين الناس هذا القانون، لكن خاف من الموت فخرج. طبعا هذا الخروج قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا، أن هذا المرض قد ينتشر في البلد الذي سيذهب إليه. فالرجل هذا صديق شريح هرب من الكوفة إلى النجف يبتغي الهرب من الطاعون، من الوباء. فكتب إليه شريح يذكر بهذا الحديث، ثم يذكره فيقول: أما بعد، فإن الموضع الذي تركته اللي هو الكوفة لا يقرب حمامك، يعني ما يقرب الموت إليك، ولا يسلب منك أيامك، وإن الموضع الذي صرت إليه في قبضة من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب. يعني تفر من الموت، الله سبحانه وتعالى قادر عليك أينما ذهبت. وإنا وإياك لعلى بساط ملك واحد، وإن النجف من ذي قدرة لقريب. هذا المعنى، من أين تفر؟ تفر من القضاء؟ هذا حكم الله عز وجل تستجيب له، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بالإضافة إلى هذا كان شاعرا، وكان له يعني نصائح ينصح بها أحيانا بالشعر، وكان أحيانا يعني يوصل الرسائل التي يريدها بالشعر. يروى عنه أنه كان له صبي عمره حوالي 10 سنوات، وكان هذا الصبي يحب اللعب أحيانا، سبحان الله، يعني حتى أبناء العلماء والدعاة يعني يخرج منهم، مثل الإمام مالك رحمه الله كان في مجلسه يعلم تلاميذه، والإمام مالك مشهور بالوقار والفضل، فيعلم تلاميذه، فمر عليهم صبي رافعا ثوبه وماسك بيده الأخرى حمام يلعب بها. فالتفت مالك للناس قال: هذا ابني، لكن الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، ما له نصيب في العلم. فهذا الصبي كان لشريح عمره 10 سنوات، يؤثر اللعب واللهو على العلم. فكان يرسله إلى الكتاب مكان مثل مدرسة في ذلك الوقت يسمونها الكتاب في حلقات المسجد يتعلمون القراءة والكتاب. فذهب يتفقد، وهذا أيضا يدل على أنه كان مربي شريح، يتفقد ابنه في المدرسة يشوف مدى أداءه كذا، فإذا هو ما ذهب إلى المدرسة ما ذهب إلى الكتاب، فبحث عنه فإذا هو يتفرج على الكلاب، فما فعل شيئا تركه. فلما رجع الولد إلى المنزل أول سؤال سأله الأب قال هل صليت؟ فقال لا، يعني حتى الصلاة انشغل عنها بالرؤية الكلاب وصراع الكلاب وكذا. فدعا شريح بقرطاس وقلم وكتب إلى مؤدب ابنه يقول ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الهراسة يعني مصارعة الكلاب مع الغواة الرجسي، مع شباب تافهين تركوا الصلاة وانحرفوا، فليأتينك غدوة بصحيفة، غدا ستأتيك مع رسالة مني كتبت له كصحيفة المتلمسي. أنا كاتب لك الآن هذه الخطاب على رسالة، خذها منه ونفذ الذي فيها. يعلم مؤدب ابنه، فإذا أتاك فداوه عالجه بملامة، يعني شد عليه بالكلام، أوعظه موعظة الأديب الكيسي، أعطيه شوية نصايح، يعني هذا في معنى شوية محاضرات لأبنائكم، يعني ما يكفي كلمة كلمتين خاصة لما ينحرفوا ولا تبدأ علامات الانحراف، شد شوي شوية مواعظ، لا تملوا من هذه المواعظ. إذا استجاب خير، إذا شفت أنه ما استجاب يلعب مرة أخرى، وإذا هممت بضربه فبدرة عصا صغيرة، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي، يعني أضرب ثلاث ضربات بس لا تكثر، يعني في النهاية يعني عشان الضرب ما يكون انتقام، الضرب تأديب، فإذا زاد عن ثلاثة بدأ يدخل في مرحلة الانتقام. شوف معاني في التربية عميقة لكنها بأبيات شعر. وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي واعلم بأنك ما أتيت فنفسه، يعني تذكر أنك تتعامل مع نفس بالنسبة لي، مع ما يجرعني، مع كل دوختي معاه والألم اللي أنا متورط فيه، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس، يعني يبقى سبحان الله رغم كل ما انحرافه ورغم كل إهماله وبعده عن العلم وحتى ترك الصلاة، لكن ولد سبحان الله يعني يبقى حبه في نفسي كبيرة جدا. هكذا كان شريح رضي الله عنه رحمه الله. ورضي الله تعالى عن الفاروق الذي زين مفرق القضاء في الإسلام بلؤلؤة كريمة الأعراق صافية الجوهر، رحم الله عمر الذي بفراسته اختار للمسلمين مصباحا منيرا ما زالوا حتى اليوم يستضيئون بسنافقه وفهمه لكيف يكون العدل، ويهتدون بفهمه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويباهون به الأمم يوم القيامة وفي الدنيا. رحم الله شريحا القاضي، أقام العدل بين الناس 60 عاما، ما أحد اشتكى عليه أنه ظلم أو جار أو مال أو ميز بين ملك أو سوقي من الناس. شريح القاضي رمز العدل والإيمان والقضاء والتربية، رحم الله شريح القاضي. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نلتقي مع علم آخر من أعلام التابعين. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.